the conference center at Temple Square in
Salt Lake City. نقدم لكم الجلسة المسائية للمؤتمر العام 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي يتضمن متكلمين من الرئاسات العامة وقادة الكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة يوفرها جوقة، تتألف من أعضاء عازبين. هذا البث يقدم كخدمة عمومية من شركة بونيفيل للتوزيع، أي إعادة نشر وتوزيع وكتابة محظورة من دون إذن خطي مسبق. الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في رئاسة العامة للكنيسة، سيقوم بإدارة هذه الجلسة. إخوتي وأخواتي، نرحب بكم في جلسة السبت المسائية للمؤتمر السنوي 85 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مانسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني قيادة هذه الجلسة. نبعث تحياتنا لجميع الحاضرين أو المشاركين عبر وسائل التلفاز، الراديو أو الإنترنت، ونرحب بجميع المشاهدين أيضا في مراكز الأوتاد في مختلف أنحاء العالم، حيث يتم نقل وقائع المؤتمر عبر البث بالأقمار الاصطناعية. نود الإشارة إلى السلطات العامة والمسؤولين الذين سيكونون حاضرين طوال المؤتمر. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها جوقة الشباب العازبين في محافظتي ديفيس وويبر بقيادة سونيا سبيرلينغ، وترافقها على الأورغان غوني بودلف وليندا نارغتس. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة الحمد للرب سبحانه وتعالى. الصلاة الافتتاحية ستقدمها الأخت جين ستيفنز، المستشارة الأولى في الرئاسة العامة للابتدائية.
Oh,
يا أبونا السماوي، نحن نأتي أمامك بتواضع في هذا الجلسة من المؤتمر العام كأبنائك، ونفعل ذلك لنعبر عن محبتنا لك ولابنك، ونحن ممتنون لبركات الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح وفهمنا لخطط الخلاص وغرضنا في هذه الحياة. نحن ممتنون لأن نكون على رأسنا نبي من الله الرئيس توماس إس مونسون، ونحن نؤيده بكل قلوبنا، ومعه مستشاريه ورسل 12 وكل من يساعدون في هذا العمل العظيم. نحن نصلي لما أجل من سيشاركون هذه الأمسية سواء بالموسيقى أو الكلمات، نرجو أن تكون روحك قد أعدتهم، ونرجو أن تسكب روحك علينا لتباركنا كي نتسلم الرسالة بقلوب مفتوحة. في موسم الفصح المقدس هذا نتذكر بامتنان كبير الأضحية الكفارية لابنك وحياته الكاملة وطاعته الكاملة ومحبته الكاملة التي أعطيت كي تفدينا وتخلصنا جميعا. لعل هذه الحقائق تملأ قلوبنا وتتجه إليك باسم يسوع المسيح، آمين. الرئيس ديتر أكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقدم لنا السلطات العامة والمناطق رؤساء السبعين اللي تأيدوهم، وبعد ذلك سيقوم كيفن آر جيرجنسون المدير العام لقسم تدقيق حسابات الكنيسة بقراءة تقرير تدقيق الحسابات، يليه بروك بي هيلز سكرتير الرئاسة الأولى الذي سيقدم التقرير الإحصائي للكنيسة لعام 2014.
Brothers and sisters,
إخوة وأخواتي، من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون نبي ورائي وموحى له ورئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، هنري بنيان إيرينغ مستشار الأول في الرئاسة الأولى، وديدر ريتشارد أوكتورف المستشار الثاني في الرئاسة العامة. هؤلاء الموافقين ليظهروا ذلك، هؤلاء المعارضين إذا وجدوا ليظهروا ذلك. تم أخذ الملاحظة. من المقترح أن أيد بوك كيث باكر رئيسا لرابط الرسل 12 والأعضاء التالية أسماءهم من الرابطة: بويد باكر، توم بيري، راسل أم ليلسون، ديلين إتش أوكس، أم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت دي هيلز، جيفري آر رول هولاند، ديفيد أي بيدنار، كوينتين إلكوك، دي تات كريستوفرسون، ونيل إل أندرسون. هؤلاء الموافقين ليظهروا ذلك، وأي معارضة يمكن الإشارة أيضا. تم تسجيل التصويت. من المقترح أن نؤيد المستشارين في رئاسة الأولى ورابط الرسل 12 كأنبياء ورائين وموحلين لهم. جميع الموافقين رجاء يظهروا ذلك، وبالعكس إن وجد ليشير بالمثل. تم تسجيل التصويت. من المقترح أن يتم تسريح الأعضاء التاليين كرؤساء مناطق 70 اعتبارا من 1 مايو 2015، واسمهم خوان سي أفيلا، فيليب كي بوسي، ريني جي كابريرا، ريناتو كابيلاتي، بول كريسين كيرسن، سامي كلارك، ريجاريو أوكي كروج، جورج آر رادنسون، إلي بي كوكون، كريستان إيتش كفيلينيون، غريك جي فيشر، جيري ألف غانر، إم كيث جينر، إلين دي هينل، جو جاين هون، جو أمكيل، فانجي كيبس، كاتسومي كوتومي، جامار لابوريس، جي كريستوفر لانسن، غوستافو لوبيز، ديمترو في مانشيرتو، بيتر اف مينرز، تي جاكسون، ام كابيلا، هوغو مونتويا، فالنتين اف نونيس، هيكين او، جيفري اي اولسن، ار انفلد اولسن، روبرت كي اونلو، روبرت ان باكر، ناثانيال ار بين، سيزار اي باريزيا جونيور، مايكل جي ريال، اتسن دي جي ريبير، بريت كي رايزنمي، والتر سي سيلدن، موزارت بي سواريس، كارلوس زوليس، نورلاند سوسا، فيرن بي ستانفيل، تي ماراما تغاتي، كزو تاشيرا، روبن دي توغس، عمار فيلابوروس، جيك دي وورد، ألان جي ويب، جيرادو جي ويليوس، جيم إل رايتس. هؤلاء الراغبين بمشاركتنا في التعبير عن امتنان لخدمتهم المميزة، رجاء أن يظهروا ذلك. ومن المفروض أن نقوم بتسريح الإخوة ريبالد إلبيك، رامي إلغرسن، رامي إلبيك كرئاسة الشباب، وأيضا لجميع رئاسة الشباب سنقوم بتسريحهم، وأيضا الأخت جين ستيفن كعضو الأول والمستشارة الأولى والمستشارة الثانية في جمعية الإعانة. الكل من يريد أن يعطي امتنانه لهؤلاء الأخوة والأخوات لخدمتهم وإخلاصهم الرائعة، الرجاء إظهار ذلك. ومن المقترح تأييد الأعضاء الجدد في الرابطة الأولى للسبعين، كيم بي كلارك، بانكي كيتش، إلين دي هيلي، هوغو مونتويا، فرين في ستانفيل. جميع الموافقين رجاء أن يظهروا ذلك. هلاء المعارضين إن وجد. إذن مقترح أيضا أن نوافق على الأتين كالسبعين جدد: نارسن ألديلا، خوسي أم باتاشا، لورنس بي بلانك، برادفورد سي بوند، مارك إي براغ، زيرج ويليس كاربونيز، أرماندو كاغيون، إس مارك كلي جونيور، زي دومينيك ديكايي، أوسفالدو آيس دياس، مايك إم داغلي، مايك بي تيغرام، جيمس إي إيفنسون، باسكوال إف فورتوناتو، باتريسيو إم جوفلا، دانيال جيم هول، تاغو هاياشي، بافل إف هيلسون، جي كي تكوين ميكا فيكا، زيون هون كو، منشون كوا، جاني أول يلوكا، كارول سن أليسونا، جويل مارتينيز، جيفون مكارثر، كايل إل مكيل، هيلمان مونتيلهوف، أفابيو موسكوزو، Michael R. Murray. Moran R. Monroe. S. Mark Palmer. Ferdinand P. Pengen. Jairus C. Pettis. Stephen N. Peterson. Wolfgang Pils. Gerald B. Tennyson. John C. Pinkry Jr. Edvaldo P. Punto Jr. Evan R. Schmutz. K. David Scott. Paul H. Sinclair. Benjamin T. Zenju. Roland F. Stacy. David L. Stevenson. Carl M. Tennet. William R. Titera. Zaiji Tokosawa. Carlos R. Toledo. Cesar R. Villar. Juan Pablo Villar. David T. Wana. Gary K. Wild. وروبرت كي ويليامز. كل الموافقين رجاء أن يظهروا ذلك. وهؤلاء المعارضين إذا وجد ومن المقترح أن نقوم بتعيين ستافسن كعضو في جمعية الإعانة كمستشارة أولى وجيفر كيساني كجمعية الإعانة الثانية والأخ ستيفن أوين كرئيس لجمعية الشباب ودوغلاس دي هوم كمستشار أول وماندي جوزيف براف كمستشار ثاني وهؤلاء الموافقون الرجاء أن يظهروا ذلك هؤلاء المعارضون إن وجدوا أن يظهروا الرئيس مانسون التصويت تم ونطالب بهؤلاء الذين عارضوا أن يراجعوا رؤساء أوتادهم بكل الصلاة والمحبة عن نيابة عن رئاسة الكنيسة ندعوكم وندعو الرئاسة الجديدة والقيادات الجديدة على الحضور وال جلوس في أماكنهم المخصصة ها هم كقادمون
As announced,
وكما أعلن
Kevin Jerkinson
سيقرأ تقرير الكنيسة للحسابات والتدقيق وبعد ذلك سيتم قراءة من بروك بي هيلز الإحصاء لعام 2014 شكرا أخو وأخواتي
To the first presidency of the
إلى الرئاسة العامة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة إخوتي الأعزاء حسب توجيهات الرؤية المدونة في قسم العشرون بعد المئة في كتاب المبادئ والعهود فإن مجلس التصرف بالعشور المؤلف من الرئاسة الأولى رابطة الرسل الاثنى عشر والأسقفية المترأسة تجيز الإنفاق من أموال الكنيسة تنفق هيئات الكنيسة الأموال وفقاً لل ميزانيات والسياسات والإجراءات الموافقة عليها قسم تدقيق الحسابات للكنيسة والذي يتألف من محترفين معتمدين وهو مستقل عن بقية أقسام الكنيسة يتحمل مسؤولية تدقيقات الحسابية لغرض تقديم ضمانات مقبولة بشأن التبرعات الواردة والنفقات التي صرفت وحماية موجودات أصول الكنيسة بناء على التدقيقات الحسابية قسم تدقيق حسابات الكنيسة يرى بأنه من جميع النواحي الجوهرية في التبرعات الواردة والنفقات التي صرفت وموجودات الكنيسة لعام 2014 قد تم تدوينها وتدبيرها بموجب ميزانيات والسياسات والتطبيقات الحسابية للكنيسة الموافق عليها تتبع الكنيسة التطبيقات التي تدرس لأعضائها وهي العيش ضمن الميزانية محددة وتجنب الوقوع في الدين والادخار لوقت الحاجة مقدم مع كل احترام قسم تدقيق حسابات الكنيسة كيفن آر جيرجنسون المدير العام
The first presidency has issued the following.
رئاسة الكنيسة أعطت التقرير التالي الإحصائي لنمو الكنيسة ك 31/12/2014. عدد الأوتاد النهائية هو 3114 و406 بعثات تبشيرية، 561 مقاطعة، 229,621 أجنحة وفرعا. العضوية الإجمالية للكنيسة 15,372,337. عدد الأطفال الجدد تمت إضافتهم خلال عام 2014 116,419، الذين تعمدوا خلال عام 2014 296,813، ولغاية 31 ديسمبر عدد المبشرين كان 85,147 مبشرين متفرغين و 30,404 مبشرين. خدمة الكنيسة تم تكريس 3 هياكل: غاربرت أريزونا، فلوريدا، وفينيكس أريزونا. وأيضا تم إعادة تكريس هيكل أوغادن نيوتا عام 2014. بلغ عدد الهياكل العامة بنهاية العام 144.
The choir will now favor.
تغني الجوقة الآن وستمتعنا بترنيمة أقف كل دهشة، يتبعها الشيوخ ديفيد بيدنار ودي تود كريستوفرسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
I remember vividly an experience.
أتذكر بوضوح تجربة مررت بها بينما كنت صبيا صغيرا في أحد الأيام وبينما كنت ألعب مع أصدقائي كسرت من دون قصد نافذة في محل مجاور منزلنا عندما تكسر الزجاج وتبعثر ودوى صوت جهاز الإنذار خوف مشل ملأ قلبي وذهني أدركت على الفور بأنه كان محكوم علي بأن أقضي بقية حياتي في السجن. والداي أقنعاني بأن أخرج من مخبأ تحت السرير وساعداني على أن أتصالح مع صاحب المحل. لحسن الحظ تم تخفيف حكم سجني. الخوف الذي شعرت به كان شديدا وحقيقيا، ومن دون شك اختبرت مشاعر أكثر عظمة من الخوف بعد أن عرفتم عن تحدي صحي شخصي، أو عندما اكتشفتم بأن فرد من العائلة يواجه محنة أو في خطر، أو عند مراقبتكم للأحداث العالمية المريعة والمقلقة. في مثل تلك الحالات فإن مشاعر الخوف المؤلمة تتصاعد بسبب الخطر الوشيك أو الشك أو الألم، ولأنه عن طريق التجارب غير المتوقعة والتي تحدث في بعض الأحيان على نحو مفاجئ وتكون على الأرجح نتيجتها سلبية. في حياتنا اليومية تقارير لا نهاية لها عن العنف الإجرامي والمجاعة والحروب والفساد والإرهاب والقيم المتداعية والمرض والقوى المدمرة للطبيعة والتي يمكنها أن تولد الخوف والرهبة. بالتأكيد نحن نحيا في فترة تنبأ بها الرب، ففي هذا اليوم تصير جميع الأرض في اضطراب وقلوب البشر ستخذلهم. هدفي هو أن أصف كيف يمكن للخوف أن يتبدد عن طريق المعرفة الصحيحة بالرب يسوع المسيح والإيمان به. أصلي بأن تبارك الروح القدس كل واحد منا بينما ندرس معا هذا الموضوع الهام. عندما سمعها صوت الله بعد أن تناولا من ثمر المحرمة خبأ آدم وحواء نفسيما في جنة عدن. نادى الله على آدم وسأل أين أنت؟ وأجاب آدم سمعت صوتك فخشيت. من الواضح بأن أولى تأثيرات السقوط كانت أن يختبر آدم وحواء الخوف. هذه العاطفة القوية هي عنصر هام من عناصر وجودنا الأرضي. مثال من كتاب مورمون يسلط الضوء على قوة معرفة الرب في طرد الخوف وتزويدنا بالشعور السلام حتى عندما نواجه محنة عظيمة. في أرض حيلام شعب ألما كانوا خائفين من الجيش اللاماني المتقدم، ولكن ألما تقدم ووقف في وسطهم وناشدهم ألا يخافوا، ولكنهم يجب أن يذكروا الرب إلههم وهو ينقذهم. من أجل ذلك هدأت مخاوفهم. لاحظوا بأن ألما لم يهدئ مخاوف الشعب، بل نصح ألما للمؤمنين بأن يتذكروا الرب والإنقاذ الذي يمكنه هو فقط أن يهبه، والمعرفة بعناية المخلص مكنت الناس من أن يخمدوا مخاوفهم. المعرفة الصحيحة بالرب والإيمان به تمكننا من أن نهدئ مخاوفنا، لأن يسوع المسيح هو المصدر الوحيد للسلام الراسخ. لقد أعلن تعلموا مني وأنصتوا إلى كلماتي، امشوا بالتضاع روحي فسوف تجدوا السلام فيا. شرح المعلم أيضا كل من يقوم بأعمال البر سوف يجازى ويحل عليه السلام في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية في العالم الآتي. الثقة في المسيح والاتكال على مزاياه ورحمته ونعمته تقود إلى الأمل والرجاء عن طريق كفارته في القيامة والحياة الأبدية. مثل هذا الإيمان والرجاء يدعو إلى سلام الضمير في حياتنا والذي نتوق إليه جميعا. قوة الكفارة تجعل التوبة ممكنة ويهدأ اليأس الذي ينجم عن الخطيئة. أنها أيضا تقوينا لكي نرى نفعل ونصبح جيدين بطرق لا يمكننا أن ندركها أو نحققها عن طريق قدرتنا الجسدية الفانية والمحدودة. بحق واحدة من أعظم بركات التلمذة المتمرسة هي سلام الله الذي يفوق كل فهم. السلام الذي يمنحه المسيح يسمح لنا بأن ننظر إلى الحياة الأرضية والفانية من منظور الأبدية الثمين، ويزودنا بثبات ورسوخ روحي يساعدنا على البقاء متأسسين وراسخين في مصيرنا السماوي. بذلك يمكننا أن نبارك ونتمكن من تهدئة مخاوفنا، لأن تعليمه يزودنا بالهدف والتوجيه في كافة جوانب حياتنا. مراسيمه وعهوده تقوي وتعزي في الأوقات الجيدة والسيئة، وسلطته الكهنوتية تؤكد لنا بأن الأمور التي تعني لنا الكثير يمكن أن تستمر وتبقى في هذا الوقت وفي الأبدية. لكن هل يمكننا أن نهدئ مخاوف التي تقلقنا وتزعجنا في عالمنا المعاصر؟ الإجابة على هذا السؤال هي مماثلة لكلمة نعم التي لا لبس فيها والواضحة. ثلاثة تعليم أساسي وضروري لتسلم هذه البركة في حياتنا تطلعوا إلى المسيح. اثنين، ابنوا على أساس المسيح وامضوا قدما بإيمان في المسيح. أولا، تطلعوا إلى المسيح. النصيحة التي قدمها ألما إلى ابنه حيلمان تنطبق بالضبط على كل واحد منا اليوم. احرص على أن تتطلع إلى الله فتحيا. يجب أن نتطلع وأن يكون تركيزنا مثبتاً على المخلص في كافة الأوقات وفي كافة الأماكن. تذكروا كيف كان رسل الرب في سفينة يتقاذفه الموج في وسط البحر. ذهب يسوع إليهم ماشياً على الماء، ولأنهم لم يعرفوه صرخوا بخوف. قال لهم يسوع: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. بعدها مشى بطرس على الماء، لكن عندما رأى الريح شديدة خاف، بدأ يغرق وصرخ: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ أتخيل بطرس يجيب بحماسة وعلى الفور لدعوة المخلص، وعيونه مثبتة على يسوع. خرج من القارب ومشى بأعجوبة على المياه. فقط عندما تشتت نظرته من قبل الريح والأمواج أصبح خائفا وبدأ في الغرق. يمكننا أن نبارك بالتغلب على مخاوفنا وتقوية إيماننا عندما نتبع توجيه الرب. تطلعوا إلي في كل فكركم، لا تشكوا ولا تخافوا. ثانيا، ابنوا على أساس المسيح. نصح حيلمان ولديه نافي ولحي: تذكرا أنه يجب عليكما أن تبنيا أساسكما على الصخرة الفادية الذي هو المسيح ابن الله. وأنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية، نعم، ويصوب سهامه في الزوبعة، نعم، وعندما يقصف بكما برده وأنواءه العاتية، كل هذا لن يتسلط عليكما ولن يجركما إلى حضيض الشقاء والعذاب الأبدي بسبب الصخرة التي تأسستما عليها، والتي هي الأساس الوطيد، الأساس الذي إذا بني عليه الإنسان فلن يسقط أبداً. يا أخوة وأخوات، المراسيم والعهود هي الحجارة الأساسية التي نستخدمها لكي نبني حياتنا على أساس المسيح وكفاءته وكفارته. نحن نكون مرتبطين ومتصلين بالمخلص. عندما نتسلم باستحقاق المراسيم ونبرم العهود ونتذكر بإخلاص ونحترم هذه الالتزامات المقدسة ونبذل قصارى جهدنا لأن نحيا بحسب الالتزامات التي قبلناها، وهذا الرابط والارتباط وهو مصدر القوى الروحية والثبات في كافة مواسم ومراحل حياتنا. يمكننا أن نبارك بقدرتنا على تهدئة مخاوفنا عندما نبني بثبات رغباتنا وأفعالنا على أساس المخلص عن طريق المراسيم والعهود. ثالثا، امضوا قدما بإيمان في المسيح. أعلن نافي: عليكم إذن أن تتقدموا ثابتين في المسيح متذرعين برجاء ساطع ومحبة الله وجميع البشر. فإن تقدمتم مغترفين من كلمة المسيح وثبتتم إلى النهاية فهكذا يقول الأب إنكم تطفرون. يقول الأب أنكم تطفرون بالحياة الأبدية. الثبات الملتزم الموصوف في هذه الآية هو نتيجة للفهم الروحي والرؤية والعزم والصبر ونعمة الله، ممارسة الإيمان في وباسم يسوع المسيح المقدس، والخضوع باتضاع لإرادته وتوقيته في حياتنا، والاعتراف بتواضع يده في كافة الأمور. وبعدها سنعرف الأسرار والأمور المتعلقة بالسلام في ملكوت الله والتي تجلب البهجة والحياة الأبدية. حتى وعندما نواجه المصاعب والشكوك بشأن المستقبل يمكننا أن نثابر ونحيا حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار. يمكننا أن نبارك ونتمكن من أن نهدئ مخاوفنا عندما نتسلم العزم والجلد الذي يأتي من تعلم مبادئ الإنجيل والعيش بحسبها والمضي قدما بعزم وثبات في طريق العهد. مختلف عن لكن مرتبط بالمخاوف التي نختبرها غالبا هو ما تصفه النصوص المقدسة بالخوف الإلهي أو بمخافة الرب. بعكس الخوف الدنيوي الذي يخلق الحذر والحرص والقلق، الخوف الإلهي هو مصدر السلام، التأكيد والثقة. لكن كيف يمكن لشيء مرتبط بالخوف أن يرفع أو يكون مساعدا روحيا؟ الخوف البار الذي أحاول أن أصفه يشتمل على شعور عميق بالخشوع والاحترام والروع، الرهبة للرب يسوع المسيح وبالطاعة لوصاياه وتحسب الحكم النهائي والعدالة على يديه. بذلك ينمو الخوف الإلهي بفضل الفهم الصحيح لطبيعة ومهنة الرب يسوع المسيح الإلهية، وتنمو الرغبة لأن نخضع إرادتنا لإرادته، وستنمو معرفتنا بأن كل رجل أو امرأة سيكون مسؤول أو ستكون مسؤولة عن خطيئته أو خطيئتها في يوم الدينونة. وكما تؤكد النصوص المقدسة، الخوف الإلهي هو رأس المعرفة وأدب حكمة وثقة شديدة وينبوع حياة. رجاء أن لاحظوا بأن الخوف الإلهي مرتبط على نحو لا مفر منه بفهم للدينونة الأخيرة ومسؤوليتنا الفردية تجاه رغباتنا وأفكارنا وكلماتنا وأفعالنا. الخوف من الرب هو ليس التردد الحذر حول الذهاب إلى حضرته لتتم محاكمتنا. أنا لا أؤمن بأننا سنكون خائفين منه البتة. عوضا عن ذلك سنعرف حقيقتنا في حضرته ونكتسب دراية كاملة بكل ما يخص تبريراتنا ودعاءاتنا وخداعنا لذاتنا. لن يكون لدينا عندها عذر على الإطلاق. كل شخص عاش أو سيعيش على وجه الأرض سوف يحضر أمام محكمة الله لكي يحاكمه الله حسب أعماله أو أعمالها، خيرا كانت أم شرا. إذا كانت رغباتنا برة وأعمالنا صالحة فستكون نتائج المحاكمة سارة، وفي اليوم الأخير فإنه يجزى برا. على العكس، إذا كانت رغباتنا شريرة وأعمالنا شريرة، عندها فإن المحاكمة ستكون مصدراً للخوف. لن نجرؤ على رفع أنظارنا إلى الله، بل سوف نتمنى لو أمرنا الصخور والجبال بالسقوط علينا لتسترنا عن حضرته. وفي اليوم الأخير سوف نجزى شراً. كما هو ملخص في سفر الجامعة، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى دينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو كان شرا. الخوف الإلهي يا إخوتي وأخواتي يطرد الخوف البشري، حتى أنه يقمع القلق المخيف والشائع بأننا لن نرتفع أو نصل إلى المستوى الروحي الذي يتناغم مع متطلبات الرب وتوقعاته. في الحقيقة لا يمكننا أبدا أن نصل إلى الكمال أو البر معتمدين فقط على قدراتنا وأدائنا. أعمالنا ورغباتنا لوحدها فقط لا يمكنها أن تخلصنا. بعد أن نبلغ من جهدنا أقصى يمكننا أن نصبح كاملين فقط عن طريق الرحمة والنعمة المتوافرتين عن طريق التضحية الكفارية المطلقة والأبدية للمخلص. بالتأكيد نحن نؤمن جميع البشر يستطيعون أن يخلصوا عن طريق كفارة المسيح وذلك بطاعة شرائع الإنجيل ومراسيمه. الخوف الإلهي يشتمل على محبته والثقة به. عندما نخاف الله على وجه كامل فإننا نحبه على نحو أكثر كمالا، والمحبة الكاملة تطرد الخوف. أنا أعدكم بأن النور المشع والبراق للخوف الإلهي سيطرد الظلال السوداء والمعتمة للمخاوف البشرية عندما نتطلع إلى المخلص ونبني عليه كأساسنا ونمضي قدما في طريق عهده مع التزام مقدس ومكرس. أنا أحب وأجل الرب، قوته وسلامه حقيقيان. هو فادينا وأنا أشهد هو يحيى، وبسببه لا تحتاج قلوبنا لأن يسكنها الذعر والقلق، وسوف نبارك بالقدرة على تهدئة مخاوفنا. أشهد ذلك لكم باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
فوق البوابة الغربية الكبرى لدير ويستمنستر الشهير في لندن بإنجلترا تنتصب 10 تماثيل لشهداء مسيحيين من القرن العشرين، من بين هؤلاء ديتريش بونهوفر، وهو أحد علماء الدين الألمان العباقرة والذي ولد في عام 1906. أصبح بونهوفر من النقاد العلنيين للدكتاتورية النازية ومعاملتها لليهود وآخرين. سجن بسبب معارضته النشطة إلى أن أعدم في النهاية في معتقل للإبادة. كان بونهوفر كاتبا غزير الإنتاج، وأحد أفضل نتائجه كانت رسائل ساعده بعض الحراس المتعاطفين في تهريبها خارج السجن، ونشرت لاحقا تحت عنوان رسائل ومقالاتنا المعتقل. إحدى هذه الرسائل كانت إلى أحدى بنات إخوته قبل زواجها، واشتملت على الأفكار التالية المهمة. اقتباس: الزواج هو أكثر مجرد محبتكم لبعضكم. في محبتكم فإنكم ترون ذاتيكم فقط في العالم، ولكن في الزواج فإنكم مثل حلقة في سلسلة الأجيال التي يجعلها الله تأتي وتمضي إلى مجده ثم يدعوها إلى ملكوته. في محبتكم فإنكم ترون فقط سماء سعادتكم، ولكنكم في الزواج توضعون في موقع مسؤولية تجاه العالم والبشرية. محبتكم هي ملككم الخاص، لكن الزواج هو أكثر من مجرد شيء شخصي، إنه منصب ورتبة. وكما أن التاج وليس مجرد رغبة في الحكم هو ما يجعلنا ملوكا، هكذا الزواج وليس مجرد حبكم بعضكم لبعض هو ما يجمعكم في نظر الله والبشر. إذن فالحب يأتي منكم، لكن الزواج من الأعالي، من الله. انتهاء الاقتباس. كيف يفوق الزواج بين رجل والمرأة محبتهم لبعضهم وسعادتهم فيصبح مسؤولية تجاه العالم والجنس البشري؟ وما الذي يعنيه بأنه يأتي من الأعالي، من الله؟ لنفهم ذلك فإن علينا أن نعود إلى البداية. لقد كشف لنا الأنبياء أننا في البداية وجدنا كعقول، وأن الله منحنا هيئتنا أو أجسادنا الروحية، وهكذا أصبحنا أبناءه الروحيين، أبناء وبنات لأبوين سماويين. ثم حل وقت في ذلك الوجود ما قبل الأرضي للأرواح، حين أعد أبونا السماوي خطة لتمكيننا من أن نحظى بالامتياز لنتطور ونصبح مثله. في الكتب المقدسة أعطيت هذه الخطة عدة أسماء، بما في ذلك خطة الخلاص وخطة السعادة العظيمة وخطة الفداء. الغرضين الرئيسيين للخطة أوضحهما إبراهيم بالكلمات التالية: ووقف واحد بينهم كان مثل الله وقال للذين كانوا معه: سننزل لأنه يوجد فضاء هناك، وسنأخذ من هذه المواد وسنصنع أرضا حيث يمكن لهذه الأرواح أن تسكن، وسنختبرهم بهذا لنرى إن كانوا سيفعلون كل الأشياء التي سيوصيهم بها الرب إلههم. ومن يحافظون على منزلتهم الأولى سيضاف إليهم، ومن يحافظون على منزلتهم الثانية سيضاف مجد على رؤوسهم إلى أبد الآبدين. بفضل أبينا السماوي فإننا بالفعل مخلوقات روحية، وهو يمنحنا الآن السبيل لتكملة وإنجاز ذلك المخلوق. إن إضافة العنصر المادي أساسي لملء الوجود والمجد الذي ينعم به الله نفسه. وإن كنا قد وافقنا أثناء وجودنا في العالم الروحي مع الله على المشاركة في هذه الخطة، أو بكلمات أخرى حافظنا على منزلتنا الأولى، فسيضاف إلينا من خلال جسد مادي بمجيئنا لنسكن الأرض التي خلقها لنا. إذن خلال تجربتنا الأرضية إن اخترنا أن نفعل كل الأشياء التي يوصينا بها الرب إلهنا، فإننا نكون قد حفظنا منزلتنا الثانية. يعني ذلك أن خياراتنا ستبين لله ولأنفسنا التزامنا وقدرتنا على أن نعيش شرائعه السماوية ونحن بعيدين عن محضره وفي جسد مادي بكل ما في هذا الجسد من قوة وشهوة وعاطفة. أيمكننا أن نكبح جماح الجسد بحيث يصبح أداة وليس سيدا للروح؟ هل يمكن أن نكون محل ثقة في الحياة في الزمان والأبدية لتكون في حوزتنا القوى الإلهية لخلق الحياة؟ هل سنتمكن على نحو انفرادي من التغلب على الشر؟ من سيفعلون ذلك سيضاف مجد على رؤوسهم إلى أبد الآبدين، وهو جزء مهم من ذلك المجد المصاحب لكوننا جسدا ماديا مقاما وخالدا وممجدا. لا عجب في أننا هتفنا ابتهاجا بسبب هذه الإمكانيات والوعود الرائعة. احتجنا 4 أشياء على الأقل كي تنجح هذه الخطة الإلهية. أولاً كان خلق الأرض كمكان لسكنانا. مهما كانت التفاصيل المتعلقة بعملية الخلق، فإننا نعلم أن ذلك لم يكن صدفة، بل كان بتوجيه من الله الآب وبتنفيذ يسوع المسيح. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ثانياً كانت وضعية الحياة الفانية. لقد تصرف آدم وحواء نيابة عن كل الذين اختاروا أن يشاركوا في خطة الآب العظيمة للسعادة. لقد خلق سقوطهم الظروف الضرورية لميلادنا الجسدي وللتجربة الأرضية والتعلم بعيدا عن محضر الله. من خلال السقوط حدث العلم بالخير والشر والقوى المعطاة من الله للاختيار. وأخيرا أدى السقوط إلى الموت الجسدي الضروري لجعل حياتنا على الأرض مؤقتة كي لا نعيش إلى الأبد في خطايانا. ثالثا كان الفداء من السقوط. إننا نرى دور الموت في خطة أبينا السماوي، ولكن هذه الخطة ستكون باطلة من دون طريقة ما لنتغلب على الموت في النهاية جسديا وروحيا. وهكذا فإن الفادي الابن الوحيد لله يسوع المسيح قاس ومات ليكفر عن تعدي آدم وحواء، موفرا لنا بذلك قيامة وخلودا للجميع. وبما أنه لم ولن يكون هناك أبدا من بيننا من سيطيعون بشكل كامل ومنتظم شريعة الإنجيل، فإن كفارته أيضا تفدينا من خطايانا شريطة التوبة. وبفضل نعمته الكفارية التي توفر المغفرة عن الخطايا وتطهير النفس، يمكن لنا أن نولد روحيا ثانية ونتصالح مع الله. إن موتنا الروحي انفصالنا عن الله سينتهي. رابعا وأخيرا الإطار الذي سيتم فيه ميلادنا الجسدي وولادتنا الروحية الثانية في ملكوت الله. كي ينجح عمله لنحصل على الإعلاء معه، فقد قضى الله أنه على الرجال والنساء أن يتزوجوا وينجبوا الأطفال، وبالتالي يخلقون مشتركين مع الله الأجساد المادية التي هي مفتاح الحياة الفانية وأساس المجد الأبدي معه. كما أنه قضى بأن الآباء يجب أن يؤسسوا العائلات ويربوا أطفالهم في النور والحق ويقودوهم إلى الرجاء في المسيح، يوصينا الآب: علموا هذه الأشياء دون قيد قائلين لأبنائكم، قائلين بأنكم كما ولدتم في العالم من الماء والدم والروح التي خلقتها، وهكذا أصبحتم من التراب نفوسا حية، فكذلك يجب أن تولدوا ثانية في ملكوت السماء من الماء والروح القدس، وتطهروا بالدم حتى دم ابن الوحيد، كي تطهروا من كل خطية وتستمتعوا بكلمات الحياة الأبدية في هذا العالم والحياة الأبدية في العالم الآتي حتى المجد الأبدي. وبعلمنا لماذا تركنا محضر أبينا السماوي وما هو مطلوب لنعود إليه ونحصل على الإعلاء معه، يصبح من الواضح تماما بأنه لا يوجد شيء فيما يتعلق بوقتنا على الأرض مما يمكنه أن يكون أكثر أهمية من الولادة الجسدية والولادة الروحية الثانية، وهما شرطين للحياة الأبدية. وباقتباس كلمات ديتريش بونهوفر، منصب الزواج ورتبة المسؤولية تجاه البشرية الذي تشغله هذه المؤسسة الإلهية من الأعالي من الله، إنها الحلقة في سلسلة الأجيال هنا وفي الآخرة، نظام السماء. إن العائلة المبنية على الزواج ما بين الرجل والمرأة توفر أفضل إطار كي تزدهر خطة الله، الإطار لمولد الأطفال الذين يأتون بنقاء وبراءة من عند الله، وبيئة للتعليم والاستعداد الذي سيحتاجونه لحياة أرضية ناجحة والحياة الأبدية في العالم الآتي. إن كتلة حرجة من العائلات مبنية على أساس هذا النوع من الزواج حيوية للمجتمعات كي تنمو وتزدهر، وهذا هو السبب في أن المجتمعات والأمم عموما شجعت وقامت بحماية الزواج والعائلة كمؤسسات ذات امتياز. لم يكن ذلك فقط عن سعادة الراشدين. إن الحجة من العلوم الاجتماعية قوية في صالح الزواج والعائلات التي يترأسها رجل وامرأة متزوجان، وهكذا فإننا ننذر بأن التفكك العائلة سيجلب على الأفراد والمجتمعات والدول الكوارث التي تنبأ بها الأنبياء القدامى والحديثين. لكن دعوانا حول دور الزواج والعائلة لا ترتكز على العلوم الاجتماعية، ولكن على حقيقة أن الله خلقهما. إنه هو الذي في البدء خلق آدم وحواء على صورته ذكرا وأنثى، وجمعهما كزوج وزوجة ليصبح جسدا واحدا وليتكاثر ويملأ الأرض. كل فرد يحمل هيئته الإلهية ذكرا وأنثى، ولكن فقط في نظام الزواج الإلهي هذا بين الرجل والمرأة يمكننا أن نحقق المعنى الأعلى الكامن في عبارة أننا على صورة الله. لا يمكن لنا ولا أي إنسان آخر أن يعدل نظام الزواج الإلهي هذا، إنه ليس ابتكارا بشريا. مثل هذا الزواج هو حقا من الأعالي من الله، وهو جزء أساسي من خطة السعادة بقدر السقوط والكفارة. في العالم ما قبل الأرض يتمرد الشيطان على الله وخطته، ومعارضته تزداد حدة. إنه يحارب ليحبط الزواج وتشكيل العائلات، وحيثما تشكل العائلات فإنه يفعل كل ما يمكنه ليقوضها. إنه يهاجم كل ما هو مقدس بخصوص الجنسانية الإنسانية وينزعها من ضمن سياق الزواج بسيل لا متناهي من الأفكار والأعمال اللا أخلاقية. وهو يسعى ليقنع الرجال والنساء بأن أولويات الرجال والنساء بأن أولويات الزواج والعائلة يمكن إهمالها أو هجرها، أو على الأقل إخضاعها للمهن والإنجازات الأخرى والسعي لإشباع الذات والاستقلال الذاتي. بالتأكيد الشيطان يسر عندما يهمل الآباء أن يعلموا ويدربوا أبنائهم على الإيمان بالمسيح وأن يكونوا مولودين روحيا ثانية. أيها الإخوة والأخوات، العديد من الأشياء جيدة، العديد منها مهم، ولكن القليل فقط جوهري. إن إعلان الحقائق الأساسية المتعلقة بالزواج والعائلة لا يعني أننا نتغاضى عن أو نقلل من شأن التضحيات والنجاحات التي حققها الذين لا يعد هذا المثل بالنسبة لهم واقعا حاضرا. البعض منكم محروم من بركة الزواج لأسباب تشمل الافتقار إلى إمكانيات عملية، الانجذاب الجنسي المثلي، الإعاقات الجسدية أو العقلية، أو ببساطة الخوف من الفشل الذي يطغى على إيماننا لوهلة على الأقل. أو ربما تكونوا متزوجين ولكن الزواج انتهى وبقيتم وحدكم لتقوموا بتدبير ما يمكن الاثنين بالكاد تحمله. بعض من المتزوجين من بينكم لا يمكنهم إنجاب الأطفال بالرغم من رغباتهم العارمة والصلوات الحارة، ومع ذلك فإن لكل هباتهم يمكن للجميع لهم مواهب وهبات، ويمكنهم أن يساهموا في نشر الخطة الإلهية في كل جيل. الكثير مما هو جيد، الكثير مما هو أساسي، وفي بعض الأحيان كل ما هو ضروري للوقت الحالي يمكن تحقيقه في ظروف ليست مثالية على الوجه الأكمل. الكثير منكم يفعلون أفضل ما بوسعهم، وعندما تقومون أنتم يا من تتحملون أثقل أعباء الحياة الفانية بالدفاع عن خطة الله لإعلاء أبنائه، فإننا جميعا مستعدون للمسير من ورائكم. بثقة نشهد أن كفارة يسوع المسيح استبقت وفي النهاية ستعوض عن كل الحرمان والخسارة التي يتكبدها كل من يتوجهون إليه. إنه ليس مقدرا لأحد أن يتلقى أقل مما لدى الآب لأبنائه. إحدى الأمهات الشابات أسرت إلي مؤخرا عن قلقها حول عدم كفاءتها في هذه الدعوة العليا. لقد شعرت بأن المشاكل التي شغلتها كانت ضئيلة وليس من داع لقلقها، لقد كانت بخير، لكنني عرفت أنها كانت تريد فقط أن تفرح الله وأن تكرم ثقته. قمت بطمأنتها، وفي قلبي توسلت إلى الله أبينا السماوي كي يقويها بمحبته والشهادة بأنه راض عنها بأدائها لعمله. هذه هي صلاتي لأجلنا جميعا اليوم، لعنا جميعا نعثر على الرضا في عينيه، لعل الزيجات والعائلات تزدهر، وإن كان نصيبنا هو ملء هذه البركات في الحياة الأرضية أم لا، فلعل نعمة الرب تجلب لنا السعادة الآن والإيمان بوعوده الأكيدة المقبلة، باسم يسوع المسيح، آمين. الآن سيقف الحضور مع الجوقة ليشاركوا بغناء الترنيمة نشكرك يا رب على النبي. بعد الغناء سوف نستمع للشيوخ ويلفورد أندرسون وديل جيرنلند ومايكل تيرينغد من السبعين.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters. Thank you for that beautiful music.
إخواتي والأخوات، شكرا على الموسيقى. منذ سنوات مضت استمعت إلى مقابلة على الراديو مع شاب طبيب عمل في مستشفى في إحدى المحميات الهندية لقبيلة نافا في أريزونا. لقد تحدث عن تجربة مر بها في إحدى الليالي عندما أتى رجل هندي أمريكي الأصل متقدم في السن ذا شعر مشدود طويل إلى غرفة الطوارئ. أخذ الطبيب الشاب لوحة كتابة خاصته واقترب من الرجل المسن وقال: كيف يمكنني أن أساعدك؟ نظر الرجل أمامه وما كل شيء. حاول الطبيب مرة أخرى، هو يشعر بكل من الضجر. لا استطيع مساعدتك إذا لم تتكلم معي، قال. أخبرني ماذا أتي إلى المستشفى. بعدها نظر إليه الرجل المسن وقال: هل ترقص؟ بينما فكر الطبيب الشاب في هذا السؤال الغريب، خطر له بأن مريضه قد يكون طبيب قبلي، والذي وفقا للعادات القبلية القديمة سعى لأن يشفي المرضى عن طريق أغنية أو رقصة بدلا من الوصفات الطبية. لا قال الطبيب، أنا لا أرقص. هل ترقص؟ هذا الرجل مسن رأسه مجيبا نعم. بعدها سأل الطبيب، هل يمكنك أن تعلمني الرقص؟ أجاب الرجل المسن، إجابة الرجل المسن دفعتني للتأمل فيها لسنوات عديدة. يمكنني أن أعلمك الرقص، قال، لكن يجب أن تسمع الموسيقى. في كثير من الأحيان في منازلنا ننجح بتعليم خطوات الرقص أكثر من نجاحنا في مساعدة أعضاء عائلتنا على أن يسمعوا إلى الموسيقى. وتماما كما علم الرجل المسن، فإنه من الصعب الرقص من دون الموسيقى. الرقص من دون الموسيقى هو أمر غير شائع وغريب وغير مقنع، حتى محرج. هل جربتموه أبدا؟ في القسم الثامن من كتاب مبادئ العهود، علم الرب سميث أوفر كادري، نعم سوف أعلمك في عقلك وقلبك بواسطة الروح القدس الذي سوف يحل عليك والذي سيستقر في قلبك. نتعلم خطوات الرقص بعقولنا، لكننا نستمع إلى الموسيقى بقلوبنا. خطوات الرقص في الإنجيل هي الأمور التي نفعلها. موسيقى الإنجيل هي الشعور الروحي الذي يأتي من الروح القدس. إنها تجلب تحولاً في القلب، وهي مصدر كافة الرغبات البارة. خطوات الرقص تتطلب الانضباط، لكن سحر الرقص سيتم الشعور به واختباره عندما نسمع الموسيقى. هناك من يسخرون من أعضاء الكنيسة للأمور التي يقومون بها. هذا مفهوم. من يرقصون دائما يبدأ بأنهم مختلفين، أو دعونا نستخدم مصطلحا ديني، غريبين بالنسبة لمن لا يمكنهم أن يسمعوا الموسيقى. هل حدث وأوقفتم مرة سيارتكم على إشارة ضوئية بجوار سيارة أخرى حيث كان سائقها يرقص ويغني على صوته، لكنكم تتمكنوا من أن تسمعوا أي صوت لأن نوافذكم كانت مرفوعة؟ أمر غريب بالطبع. إذا تعلم أبنائنا خطوات الرقص دون أن يتعلموا أو أن يستمعوا ويشعروا بالموسيقى الجميلة للإنجيل، سيصبحون على مر الوقت متضايقين من الرقص. سوف أما يتوقف عن الرقص، أو وهذا أمر سيء، سيستمرون في الرقص فقط بسبب الضغط الذي يضعه عليهم الآخرون ممن يرقصون حولهم. التحدي الذي يواجه كل واحد منا ممن يسمعون أن يدرس الإنجيل هو توسيع المنهاج وتطويره لتخطى حدود خطوات الرقص فقط. سعادة أبنائنا تعتمد على قدرتهم على أن يستمعوا ويحبوا الموسيقى الجميلة للإنجيل. كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ أولا، يجب أن نبقي حياتنا متناغمة مع الموجة الروحية الصحيحة. في الأيام الذهبية القديمة وقبل بزوغ فجر العصر الإلكتروني الرقمي، كنا نعثر على محطات الراديو المفضلة لنا بتحريك مؤشر الراديو لحين نعثر على موجتنا. كما اقتربنا لموجتنا كنا نسمع تشويش فقط، لكن أخيرا عندما وجدنا الموجة الدقيقة تمكن من الاستماع إلى موسيقانا المفضلة بوضوح. في حياتنا يجب أن نثبت على الموجة الصحيحة لكي نستمع إلى موسيقى الروح. عندما نتسلم هبة الروح القدس بعد العمادية، فإحنا نمتلئ بالموسيقى السماوية لترافق الاهتداء. قلوبنا تتغير، ولا تعد لنا النزعة لفعل الشر، بل لفعل الخير باستمرار. لكن الروح لن تتحمل تعايش مع الفظاظة أو الكبرياء أو الحسد. إذا فقدنا هذا التأثير الرقيق والحساس في حياتنا، فإن المتناغمات الثرية للإنجيل يمكن أن تصبح على الفور متنافرة، يمكن أن تخمد. سأل ألما أسأل المؤثر إن أنستم من أنفسكم نزوعا إلى الترنيم بشدة الحبل الفادي، أسألكم أما يمكنكم أن تشعروا بهذا الآن؟ يا أيها الأباء، إذا كانت حياتنا غير متناغمة مع موسيقى الإنجيل، فإننا نحتاج أن نجعلها كذلك. كما علمنا الرئيس موسون في شهر أكتوبر الماضي، يجب أن نتأمل ونفكر في طريقنا وخطانا. نحن نعلم كيف نفعلها. يجب أن نمشي على نفس الدرب الذي مشينا عليه عندما استمعنا إلى الموسيقى السماوية للإنجيل لأول مرة. نحن نمارس الإيمان بيسوع، نتوب ونتناول القربان، فنشعر عندها بتأثير روح القدس على نحو أقوى. من ثم تبدأ موسيقى الإنجيل بالعزف مرات أخرى في حياتنا. ثانيا، عندما يمكننا أن نسمع صوت الموسيقى بأنفسنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لأن نعزفها في منازلنا. إنها ليست أمرا يمكن فرضه، فلا يمكن ولا يجب ممارسة القوة أو النفوذ بفضل الكهنوت، أو ليس بحجة كوننا الأب أو الأم أو كوننا الأكبر أو الأعلى صوتا، فقط بالإقناع، طول الإناء والرقة والإهضاع والمحبة الخالصة التي لا تنضب وبالرأفة. لماذا تكون تلك الصفات تتضاعف وتزايد القوة والتأثير في المنزل؟ لأنها صفات تدعو الروح القدس. إنها الصفات التي تجعل قلوبنا متناغمة مع موسيقى الإنجيل. عندما تكون حاضرة، فإن خطوات الرقص تتم تأديتها على نحو طبيعي مكلل بالبهجة التي يشعر بها كافة الراقصين في العالم، من دون الحاجات للتهديدات أو الإكراه أو القصر. عندما يكون أبناءنا صغارا، يمكن أن نغني لهم لحنا هادئا عن محبة التي لا تنضب. عندما يصبحون مكابرون ويرفضون الذهاب إلى النوم في الليل، قد نحتاج لأن نغني لهم لحنا هادئا عن الصبر. يمكن أن يعزف الأبناء بتناغم كما صفات التواضع. يمكن أن ندعو أبناءنا لأن معنا في وحدة كاملة، بأن نتعاون معهم مع بعض. نغني معنا برأف التواضع، نغني معنا أفضلنا في وحدة معنا، نتعامل يكون ممتاز. لن يحدث هذا دفعة واحدة. كما يعلم الموسيقى الناجح، فإن أداء الموسيقى الجميلة يتطلب تدريس المستمر والمجد. إذا كان الجهود الأولية المبدئية في تشكيل وعزف الموسيقى فيها عصيان وعناد، تذكروا بأن العناد لا يمكن صحيحه بالنقد. العناد والتصلب في المنزل هو مثل الظلمة التي في الغرفة، لن ينفع توبيخ الظلمة. يمكننا فقط أن نزيح الظلمة بتقديم النور. لذلك إذا كان رغم في منزلكم صاخبا ومزعجا، أو إذا كان صندوق الأوتار فيه بعض الحدة أو النشاز، أو إذا تفاوتت الأنغام وخرجت عن السيطرة، فتحلوا بالصبر. إذا لم تسمع موسيقى الإنجيل في منزلكم، رجاء تذكروا هاتين الكلمتين: استمروا في التدريب. بمساعدة الله سيأتي اليوم الذي تملأكم فيه موسيقى الإنجيل وتملأ منازلكم ببهجة تفوق الوصف. وحتى ما عندما يكون الأداء جيدا، فإن الموسيقى لن تحل مشاكلكم. يكون هناك مد مجذر في حياتكم، فهذا هي هذه هي طبيعة الحياة على كوكب الأرض. لكن عندما نضيف الموسيقى إلى خطوات الرقص، في كثير من الأحيان التعقيدات لترافق إيقاع الزواج والحياة العائلية قد تقود إلى تناغم متوازن. حتى تحدياتنا يمكنها أن تضيف أجواء من الإثارة في حياتنا. مبادئ الكهنوت ستبدأ في رشح نفوسنا كماما كقطرات الندى الهابطة من السماء. الروح القدس سيكون رفيقنا الدائم وصلجاننا الذي هو مصدر للقوة والتأثير. وستكون سلطانا لا يتغير البر والحقيقة. ستكون سيادتنا سيادة أبدية. ومن دون وسائل كثرية ستسيل إلينا إلى الأبد. لكن كذلك في حياة كل واحد منا وفي منازلنا. هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
إخوتي وأخواني وأخواتي الأعزاء، في ديسمبر 2013 تألم العالم لموت نيلسون مانديلا بعد 27 عاما من النضال ضد العنصرية. مانديلا كان أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب أفريقيا. غفرانه لهؤلاء الذين سجنوه كان ملفتا، وقد حصل على جائزة وتأييد منتشرين. مانديلا صد المديح دائما بتأكيده أنا لست قديسا، إلا إن ظننت أن القديس هو الخاطئ الذي يستمر في المحاولة. هذه العبارة القديس هو الخاطئ الذي يستمر في المحاولة تأكيد وتشجيع لأعضاء الكنيسة، بالرغم من أننا نسمى بقديسي الأيام الأخيرة، نحن في بعض الأحيان قد نراها مجرد تسمية. المصطلح القديسين يستخدم عادة لتخصيص هؤلاء الذين وصلوا مرحلة عليا من القداسة أو حتى الكمال، ونحن نعلم تماما أننا لسنا كاملين. بالرغم من أن مبادئ إنجيلنا يعلمنا بأنه يمكننا أن نكون كاملين من خلال الاعتماد بشكل تام ودائم على تعاليم المسيح بممارسة الإيمان به، التوبة، أخذ المناولة لتجديد عهود وبركات المعمودية، وبتلقي الروح القدس ليكون رفيقا دائما إلى درجة أعلى. عندما نفعل ذلك نصبح أكثر كالمسيح ونستمر حتى النهاية وبطريقة أقل رسمية. الله يهتم أكثر بمن نحن وماذا سنصبح، وأقل بمن قد نكون عليه، وهو يهمه أننا نستمر بالمحاولة. الرواية الكوميدية التي كتبها شكسبير أظهرت تغييرا جذريا في حياة الشخصيات. الأخ الأكبر حاول قتل أخيه الأصغر إلى أن علم أن أخاه الأصغر أنقذ حياته من موت محتم. وعندما الأخ الأكبر علم ذلك بهذه المحبة الغير مستحقة، تغير هو كليا وللأبد، وهذا ما يسمى بالتجديد. بعد ذلك العديد من النساء تحدثوا مع الأخ الأكبر وسألوه: ألست أنت من كان عاقدا على قتل أخيه؟ وجواب الأخ الأكبر كان: كنت أنا، ولكن لست أنا الآن، ولكني لا أخجل أن أقول لكم كيف أصبحت منذ تجديدي حلو المذاق على ما أنا عليه. بالنسبة لنا وبسبب رحمة الله وكفارة يسوع المسيح، هذا النوع من التغيير ليس مجرد رواية خيال علمي. في سفر حزقيال الرب أعلن: كما أن شر الشرير لن يسقط عنه حتى يتوب عن طرقه الشريرة، أما البار فينجو من العقاب حين يخطئ. لا يوجد أي شيء من تجاربه من خطاياه سيتم ذكره، عمل كل ما هو صالح وعادل. في رحمته وعد الله بالمغفرة عندما نتوب ونرجع عن الشر، لدرجة أن ذنوبنا لن تذكر لنا. بالنسبة لنا وبسبب كفارة المسيح وتوبتنا، يمكننا النظر إلى أفعالنا في الماضي ونقول: كنا نحن، ولكن لسنا نحن الآن. مهما كنا أشرارا يمكننا القول: هذا ما كنت عليه، لكن شرير النفس بالماضي لم يعد أنا. رئيس توماس سمونسون علمنا واحدة من أعظم هبات الله لنا هو فرح المحاولة مرة أخرى. لا فشل قد يكون نهائيا. حتى إذا كنا خاطئون عالمون ومتقصدون أو إذا واجهنا مرارا وتكرارا الفشل وخيبة الأمل وفي اللحظة التي نقرر أن نحاول مرة أخرى كفارة المسيح يمكن أن تساعدنا ونحن في حاجة إلى تذكر أنه ليس الروح القدس من يقول لنا نحن بعيدون ولا ضرر من الاستسلام. رغبة الله بأن يستمر قديسي الأيام الأخيرة بالمحاولة تتجاوز التغلب على الخطيئة سواء كنا نعاني من جراء علاقات مضطربة والتحديات الاقتصادية والأمراض أو نتيجة لخطايا شخص آخر. يمكن لكفارة المخلص اللانهائية الشفاء حتى وربما خصوصا أولئك الذين يعانون ببراءة. فهو يفهم تماما كيفية المعاناة ببراءة نتيجة لتعدي شخص آخر. كما تنبأ المخلص سوف سيقلب سيأتي بالقلب المنكسر وجمالا بدلا من الرماد ودهن الفرح عوضا عن النوح ورداء التسبيع عوضا عن روح اليأس. مهما حصل مساعدة الله الله يتوقع قديسي الأيام الأخيرة بالاستمرار في المحاولة تماما كما يفرح الله عندما نثابر هو يخيب أمله إذا كنا لا ندرك سعي الآخرين أيضا. صديقتنا العزيزة ثوبة شاركت كيف تعلمت هذا الدرس من والدتها جوليا. جوليا وثوبة كانتا من بين الأوائل السود الذين انضموا للكنيسة في أفريقيا. بعد أن انتهى قانون الفصل العنصري أعضاء الكنيسة السود والبيض سمح لهم حضور الكنيسة معا. بالنسبة للكثيرين المساواة في التعامل بين الأعراق كانت جديدة وصعبة. وفي إحدى المرات جوليا وثوبة حضرا الكنيسة وشعروا بأنهم عملوا بأقل لطافة من قبل بعض الأعضاء البيض. وعند رجوعهم اشتكى ثوبة بمرارة لأمها. جوليا استمعت بهدوء حتى أنهى ثوبة انزعاجها. ثم قالت جوليا يا ثوبة الكنيسة هي مثل المستشفى الكبير ونحن جميعا مرضى بطرقنا الخاصة. نأتي إلى الكنيسة للحصول على المساعدة. تعليق جوليا يعكس نظرة قيمة. يجب علينا ألا نكون فقط متسامحين في حين يعمل الآخرون على أمراضهم الفردية. يجب علينا أن نكون لطفاء صبورين داعمين ومتفهمين. بقدر ما يشجعنا الله على متابعة المحاولة إنه يتوقع منا أيضا السماح للآخرين لفعل الشيء نفسه وعلى وتيرتهم. الكفارة ستدخل حيز حياتهم بمقياس حياتنا بمقياس أكبر. فإن سوف ندرك أنه وبغض النظر عن الاختلافات كلنا بحاجة إلى الكفارة اللانهائية. قبل بعض سنوات شاب رائع اسمه كيرتس دعي للخدمة في مهمة تبشيرية وكان من النوعية التي يصلي لها كل رئيس مهمة تبشيرية. فقد ركز وعمل بجد وفي فترة معينة تم وضعه مع رفيق تبشيري لم يكن ناضجا غير متجانس اجتماعيا وليس متحمسا بشكل خاص حول إنجاز العمل. وفي يوم ما عندما كانوا راكبين دراجاتهم كيرتس نظر إلى الخلف ورأى أن رفيقه لسبب غير مفهوم نزل عن دراجته وأخذ يمشي بصمت. أعرب كيرتس عن غضبه أمام الله. يا له من واجب أن تكون مثقلا برفيق تضطر إلى جره بكل مكان لإنجاز أي شيء. وبعد لحظات كان لدى كيرتس انطباع عميق كما لو كان الله يقول له أنت تعرف كيرتس بالنسبة لي أنتما لستما مختلفين. تعلم كيرتس أنه بحاجة إلى التحلي بالصبر مع رفيق غير كامل الذي ما زال يحاول على طريقته الخاصة. دعوتي إلى كل واحد منا هو تقييم حياتنا التوبة والاستمرار بالمحاولة. إذا كنا لا نحاول نحن فقط خطاة الأيام الأخيرة. إذا كنا لا نثابر فنحن مستسلمين الأيام الأخيرة. إذا كنا لا نسمح للآخرين بالمحاولة فنحن منافقين الأيام الأخيرة. قدر ما نحاول نثابر ونساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه، نحن حقا قديسي الأيام الأخيرة. وقدر ما نتغير سوف نجد أن الله بالتأكيد يهتم أكثر بمن نحن والذي نحن على وشك أن نصبحه مما كنا عليه. أنا ممتن بعمق للمخلص ولكفارته اللانهائية ولأنبياء الأيام الأخيرة الذين يشجعون قديسي الأيام الأخيرة للاستمرار بالمحاولة. أشهد لواقعية حياة المخلص باسم يسوع المسيح، آمين.
Unfortunately, there was a time in my life when I was motivated by.
للأسف كان هناك وقت في حياتي عندما كان دافع الألقاب والسلطة. إن حقا بدأت ببراءة، كما كنت أستعد لخدمة تبشيري بدوام كامل. أصبح أخي الأكبر قائد منطقة في مهمته. سمعت كلاما إيجابيا كثيرا قيل عنه، لدرجة أنني كنت أريد كل تلك الأشياء أن تقال عني. تمنيت وحتى ربما صليت لموقف مماثل. الحمد لله بينما خدمت مهمتي تعلمت درسا قويا في المؤتمر الأخير. تذكرت هذا الدرس في أكتوبر. قال رئيس ديدر إف أوخدورف، ملحوظة على مدى حياتي لقد أتيحت لي الفرصة لفرك أكتاف مع بعض من الرجال والنساء الأكثر كفاءة وذكاء من تقديم هذا العالم. عندما كنت أصغر سنا أعجبت بأولئك الذين تلقوا تعليمهم أنجزوا والناجحين والذين مدحهم العالم، لكن على مر السنين لقد توصلت إلى إدراك أني أعجب أكثر بكثير بتلك النفوس الرائعة والمباركة الذين هم حقا جيدون من دون مكر. بطل المفضل من كتاب مورمون هو خير مثال على روح رائعة ومباركة التي كان حقا جيدا بدون مكر. كان شبلون أحد أبناء ألما الأصغر، نحن أكثر دراية بإخوته حيلمان الذي اتبع والده وحارس السجلات ونبي الله، وكوريانتون الذي اكتسب سمعة سيئة كمبشر الذي كان في حاجة لبعض الإرشاد من والده. كتب ألما لحيلمان 77 آية، لكوريانتون كرس ألما 91 آية، لشبلون وابنه الأوسط كتب ألما مجرد 15 آية. كلمات في تلك الآيات 15 هي قوية ومفيدة. بني، عسى أن يعظم سروري بك بسبب استقامتك وأمانتك لله. فكما اتجهت في حداثتك إلى الرب إلهك، أرجو أن تواظب على حفظ وصاياه. الطوبى لمن ثبتت حتى النهاية. أقول لك يا بني أن سروري بك قد عظم فعلا لأمانتك ومواظبتك وصبرك وطول أناتك بين الزورميين. بالإضافة لتحدثه إلى شبلون، تحدث ألما أيضا إلى كوريانتون. قال ألما، أليس أنك قد رأيت اتزان أخيك وأمانته ومواظبته على حفظ وصايا الله؟ أليس أنه كان قدوة صالحة لك؟ ويبدو أن شبلون كان الابن الذي أراد إرضاء والدها ومشى يصنع ما كان حق لأجل الحق بدلا من الثناء والمنصب والقوة والجوائز أو السلطة. حيلمان كان على الأرجح على يقين وكان يحترم هذا عن أخيه، لأنه أعطى شبلون وصاية السجلات المقدسة التي تلقاها من والده. بالتأكيد حيلمان وثق في شبلون لأنه كان رجلا صالحا سار باستقامة أمام الله ودأب على إتيان الخير وعلى حفظ وصايا الرب إلهه. كما يبدو مميزا حقا بالنسبة لشبلون، ليس هناك كثير ما سجل عنه من الوقت الذي استولى على السجلات المقدسة حتى أعطاهم لابن حيلمان. كان شبلون جيدا حقا وبدون مكر، وكان الشخص الذي ضحى في وقته والمواهب والجهد والمساعدة ورفع الآخرين بسبب حب الله والبشر. كلمات الرئيس سبنسر وصفته بكمال، النساء والرجال العظماء دائما ما يكونون أكثر حرصا على الخدمة من أن يكون لديهم سلطان. في عالم حيث ساعتنا والمنصب والقوة والجوائز والسلطة من كل جانب، أنا أكرم تلك النفوس الرائعة والمباركة، هم الذين يجيدون حقا ودون مكر، وأولئك الذين يدفعهم حب الله وجيرانهم، هؤلاء النساء والرجال العظيمون الذين هم أكثر حرصا على الخدمة من أن يكون لديهم سلطان. اليوم هناك من أن يحملنا على الاعتقاد أن بحثنا عن أهمية يمكن أن يكون مرضيا فقط من خلال حصول على منصب وسلطة، ومع ذلك بحمد هناك العديد من الذين لا يخضعون لنفوذ هذا المنظور، إنهم يجدون صلة في السعي بأن تكون جيدة حقا دون مكر. لقد وجدتهم في جميع مناحي الحياة وفي كثير من التقاليد الدينية، وجدهم بأعداد كبيرة بين أتباع المسيح المهتدين حقا. أكرم هؤلاء الذين يعملون بتفاهم كل أسبوع في أجنحة وفروع في جميع أنحاء العالم عن طريق الذهاب إلى أبعد الحدود في الوفاء لأداء دعواتهم. ولكن دعوات تأتي وتذهب، حتى الأكثر إثارة الإعجاب بالنسبة لي هو العديد من الذين دون دعوات رسمية يجدوا سبل الخدمة باستمرار ورفع الآخرين. أخ واحد يظهر في وقت مبكر الكنيسة لوضع الكراسي ويبقى متأخرا لترتيب قاعة الاجتماع. أخت واحدة تختار عمدا مقعدا بالقرب من أخت كفيفة البصر في جناحها، ليس فقط حتى تلقي التحية لها، ولكن أيضا حتى أنها يمكن أن ترنم الترانيم بصوت عال بما فيها كفاية لكي تستطيع الأخت الكفيفة سماع كلمات وغناء على النمط. إذا كنت تبحث عن كثب في الجناح الخاص بك أو فرع، سوف تجد أمثلة مثل هذه. هناك دائما أفراد يبدو أنهم يعرفون من يحتاج إلى المساعدة أو الوقت لتقديمها. ربما كان الدرس الأول عن القديسين جيدين حقا ودون مكر عندما كنت شابا مبشرا. انتقلت إلى منطقة مع أحد الشيوخ الذي لم أكن أعرفهم. كنت قد سمعت المبشرين الآخرين يتحدثون عن كيف أنهم لم يتلقى أي مهام قيادية وكيف أنه كافح مع اللغة الكورية على الرغم من أنه في البلاد منذ فترة طويلة. ولكن بينما تعرفت على هذا الشيخ لقد وجدت أنه كان أحد المبشرين الأكثر طوعا وإيمانا من الذين عرفتهم. درس عندما حان الوقت للدراسة، كان يعمل عندما حان وقت العمل، غادر الشقة في الوقت المحدد وعاد في الوقت المناسب وكان مجتهدا. عندما أدركت أن التعليقات التي كنت قد سمعتها كانت غير صحيحة، شعرت وكأنه هذا المبشر حكم علي باطلا كغير ناجح. أردت أن أقول للبعثة التبشيرية بأكملها ما كنت قد اكتشفت عن هذا الشيخ. لقد شاركت مع رئيس بعثتي رغبتي في تصحيح سوء الفهم هذا. كان رده الآب السماوي يعلم هذا الشاب هو مبشر ناجح وأنا أعلم ذلك أيضا، وأضاف والآن أنتم تعلمون أيضا. لذلك من هو الآخر ذو أهمية؟ رئيس بعثة الحكيم، هذا علمني ما هو مهم في الخدمة. لم يكن ثناء والمنصب والقوة والشرف أو السلطة، وكان هذا درسا عظيما لمبشر شاب كان يركز جدا على الألقاب. مع هذا الدرس في الاعتبار لقد بدأت للنظر في الماضي في حياتي ورؤية كيف كنت غالبا أتأثر بالرجال والنساء الذين في ذلك الوقت عقدوا أي اسم كبير أو منصب. كان واحد من تلك النفوس مثل شبلون أستاذي في المعهد الديني خلال سنتي في المدرسة الثانوية. هذا الرجل الطيب درس المعهد الديني لعامان أو ثلاثة أعوام، لكن فتح قلبي في الطريقة ساعدتني حصول على الشهادة. كان دائما هذا الرجل فيها 40 عاما منذ أن علمني، كنت عندما جاء ليراني في جنازة والدي. حقا كان هذا الفعل ليس بدافع العنوان أو السلطة. أكرم هذا المعلم المتفاني وكثير من أمثاله الذين هم جيدون حقا ومن دون مكر. أكرم مدرس مدرسة الأحد الذي لا يعلم طلابه فقط خلال درس يوم الأحد، ولكن أيضا يعلم ويؤثر في نفس هؤلاء الطلاب من خلال دعوتهم للانضمام إلى أسرته لتناول الإفطار. أكرم قادة الشباب الذين يحضرون الأنشطة الرياضية والثقافية للشبان والشابات في أجنحتهم. أكرم الرجل الذي يكتب ملاحظات تشجيعية للجيران والمرأة التي ليس فقط ترسل بطاقات عيد ميلاد لكن تسلمها يدويا لأفراد الأسرة والأصدقاء الذين يحتاجون للزيارة. أكرم الأخ الذي تولى بشكل روتيني إعطاء توصيلات لجار خلال الأيام المظلمة من مرض الزهايمر. أعطاه وأعطى زوجته التغيير في الوتيرة الذي هم كانوا بحاجة إليه. لا تتم هذه الأمور للثناء أو الجوائز. لا يوجد دوافع لهؤلاء الرجال والنساء من كمنية تلقي مناصب أو سلطة. هم تلاميذ المسيح يذهبون نحو فعل الخير باستمرار، ومثل شبلون إنهم يحاولون إرضاء الأب في السماء. يحزنني عندما أسمع من بعض الذين يتوقفون عن الخدمة أو حتى حضور الكنيسة ليتم تسريحهم من الدعوة أو يشعر بأنهم غير معبرون في منصب أو عنوان. أمل أنه في يوم ما سوف يتعلمون نفس الدرس الذي تعلمته وكشاب مبشر، أن الخدمة التي تحصى هي أكثر عادة معترف بها من قبل الله وحده. في سعينا ما هو لي ولك، هل نسينا الجماعة وما لهم؟ قد يقول بعض، ولكن لدي طريق طويل لأصبح مثل هؤلاء الذين تصفهم. والخبر السار لإنجيل يسوع المسيح هو أن رغبات قلوبنا يمكن تتحول، ودوافعنا يمكن تعليمها وصقلها. وعندما نعمد في حضيرة الله الحقيقي نبدأ عملية التحول لمخلوقات جديدة. في كل مرة نجدد عهد المعمودية من خلال تناول القربان، نحن خطوة واحدة أقرب إلى الهدف النهائي، وعلينا أن نثبت في ذلك العهد، فإننا نصل إلى القوة للعزاء مع أولئك الذين يعزون ومواساة أولئك الذين يحتاجون إلى الراحة. في ذلك العهد نجد النعمة التي تمكننا من خدمة الله وحفظ وصاياه، بما في ذلك محبة الله من كل قلوبنا ومحبة جيراننا كأنفسنا. وفي هذا العهد الله والمسيح يعونون كما يمكننا نجد أولئك الذين يقفون في حاجة للعون. أيضا كل ما يريده حقا في الحياة هو إرضاء الآباء على حد سواء الأرضيين والسماويين، وأن أكون أكثر مثل شبلون. أشكر أبي السماوي للنفوس مثل شبلون مثالها تقدم لي ولكم كلكم الأمل. في حياتهم نحن نرى شاهدا من أب محب في السماء ومخلص راعي ورؤوف. أضيف شهادتي مع شهاداتهم مع التعهد لنسعى إلى أن نكون أكثر مثلهم باسم يسوع المسيح. آمين.
We are grateful.
نحن ممتنون لكل من تكلموا لنا في هذه الأمسية وللموسيقى الجميلة التي وفرت لنا. نذكر الإخوة بالمؤتمر العام الكهنوت الذي سيبدأ في مبنى المؤتمرات هذا المساء في الساعة 6 مساء. البث الوطني لجوقة المرمون سيبدأ غدا في الساعة 9:30 بالتوقيت الجبلي، والجلسة الصباحية للمؤتمر ستتبع ذلك. المتحدث الختامي لهذه الجلسة سيكون الشيخ كوينتين كوك من رابطة الرسل 12. يتبع كلماته. ستختتم الجوقة هذا الاجتماع بأغنية، ثم ستقدم الصلاة الختامية الأخ راندي فوك من 70. في موسم الفصح هذا نتفكر ونبتهج بالفداء الذي قدمه لنا مخلصنا يسوع المسيح. إن الصخب الذي تتردد أصداءه في جميع أنحاء الأرض بسبب شرور الدنيا يؤدي إلى خلق مشاعر بالضعف، ونتيجة لوسائل الاتصال الحديثة فإن تأثير الشر واللامساواة والظلم يتلك لدى الكثيرين الشعور بأن الحياة أساسا غير عادلة. ورغم أهمية هذه التجارب فإنها يجب ألا تشغلنا عن الابتهاج والاحتفاء بشفاعة يسوع الإلهية نيابة عنا. إن المخلص حرفيا قد انتصر على الموت برحمة وحنان، أخذ على نفسه شرورنا وتعدياتنا، وبذلك افتدانا وأوفى بمتطلبات العدالة لكل من يتوبون ويؤمنون باسمه. كيف أضحيته الكفارية هي ذات أهمية تفوق كل فهم بشري. هذا عمل النعمة، هذا يقدم لنا السلام الذي يفوق كل فهم. كيف يمكننا إذن أن نتعامل مع الوقائع القاسية الحياتية التي تحيط بنا؟ زوجتي ماري أحبت دوما ظهور عباد الشمس، وهي تبتهج عندما تظهر في أماكن غير متوقعة على جانبي الطريق. هناك طريق ترابي يؤدي إلى المنزل الذي عاش فيه جداي. عندما كنا نسلك ذلك الطريق، كانت ماري تتساءل دوما، هل تعتقد أننا سنرى ظهور عباد الشمس المذهلة تلك؟ كنا نستغرب من أن ظهور عباد الشمس تنمو في تربة سحقتها معدات الزراعة وإزالة الثلج وركام من المواد التي لا يمكن اعتبارها تربة مثالية لتنمو ظهور عباد الشمس بها. إن إحدى السمات المذهلة في ظهور عباد الشمس الفتية البرية، إضافة لنموها في تربة غير ملائمة، هي الكيفية التي تتابع بها البراعم الشمس عبر السماء، وبعملها لذلك فأنها تحصل على الطاقة اللازمة لنموها قبل أن تتفتح بألوانها الصفراء البراقة البهيجة. ومثل ظهور عباد الشمس الفتية، فإننا عندما نتبع مخلص العالم ابن الله، فإننا نزدهر ونبرق بالرغم من الظروف المروعة العديدة التي تحيط بنا. إنه حقا نورنا وحياتنا. في مثل الحنطة والزوان، أعلن المخلص لأتباعه بأن من يسيئون ويفعلون الشر سيجمعون ليطرحوا خارج ملكوته. لكن عند حديثه عن المؤمنين قال: حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. كأفراد أتباع للمسيح نعيش في عالم عدواني يعتريه الاضطراب، فإن بإمكاننا أن نزدهر ونتألق إن كنا متأصلين في محبتنا للمخلص وتبعنا تعاليمه بالتضاع. إن قدرتنا على الوقوف باستقامة وثبات واتباع المخلص بالرغم من تقلبات الحياة تزداد قوة من خلال العائلات الصالحة والوحدة المرتكزة على المسيح في أجنحتنا وفروعنا. إن دور العائلة في خطة الله هو جلب السعادة لنا لمساعدتنا في تعلم المبادئ الصحيحة في أجواء محبة وإعدادنا للحياة الأبدية. إن التقاليد الجميلة بالالتزام الديني في المنزل يجب أن تكون مغروسة في قلوب أبنائنا. خالي فون روبرت كيمبو كان تلميذا جيدا وكاتبا طموحا وظهير الربعي لفريق كرة القدم في جامعة بريغام يانغ في 8 كانون أول 1941 بعد يوم من الهجوم على بيرل هاربر. انضم إلى سلاح البحرية الأمريكي، وبينما كان في مهمة تجنيد في ألبني بنيويورك قام بتقديم مقال قصير لمجلة ريدرز دايجست. دفعت له المجلة مبلغ $200 وقامت بنشر مقاله وعنوانه الوقت الصحيح في المنزل في عدد أيار 1944. يقول في جزء في مقالته والتي يلعب فيها دور البحار والتي عنوانها الوقت صحيح في المنزل، قال: في إحدى الأمسيات في ألبني بنيويورك سألت أحد البحارة عن الوقت فأخرج ساعة كبيرة وقال: الساعة الآن 7:45. كنت أعرف أن الوقت تجاوز ذلك، فسألته: ساعتك توقفت أليس كذلك؟ فقال: لا، أنا ما زلت على التوقيت الجبلي، إنني من جنوب يوتا. وعندما انضممت للبحرية أعطاني والدي هذه الساعة وقال أنها ستساعدني أن أتذكر الوقت في المنزل. عندما تشير ساعتي إلى 5 صباحا فأنني أعلم أن أبي قد شرع في العمل ليحلب الأبقار، وعند تشير في المساء إلى 7:30 فأنني أعلم أن العائلة بأكملها مجتمعة حول مائدة عامرة، وأن أبي يشكر الله على ما عليها ويطلب منه أن يحميني. ثم اختتم بالقول: يمكنني بسهولة أن أعرف الوقت حيث أتواجد، إنني أريد أن أعرف الوقت في يوتا. بعد فترة قصيرة من تقديم المقالة عين فون لمهمة بحرية في مسرح العمليات في المحيط الهادئ. في 11 أيار 1945، أثناء خدمته على الحاملة USS بنكر هيل بالقرب من أوكيناوا، قصفت السفينة طائرتان انتحاريتان، قتل 400 بحار تقريبا بما في ذلك عمي فون. قدم الشيخ سبنسر كيمبل عزاءه الحار لوالد فون، مشيرا إلى استحقاق فون وتأكيد الرب أن من يموتون مؤمنين به لن يذوقوا الموت، لأنه سيكون حلوا لهم. فقال ولد فون برقة بأنه رغم أن فون قد دفن في البحر فإن يد الرب ستأخذ فون إلى منزله السماوي. بعد 28 عاما تكلم الرئيس سبنسر كامبل عن فون في المؤتمر العام حيث قال جزئيا: لقد كنت أعرف عائلته جيدا، لقد ركعت للصلاة معهم والتدريب المنزلي استمر معهم مباركا هذه العائلة بركة أبدية. تحدى الرئيس كيمبل كل عائلة أن يركعوا وأن يصلوا من أجل أبنائهم وبناتهم مرتين في اليوم. أيها الإخوة والأخوات، إن واظبنا بإخلاص على الصلوات العائلية، دراسة الكتب المقدسة، الأمسية العائلية المنزلية، البركات الكهنوتية، وحفظ يوم الرب، فإن أبناءنا سيعرفون ما هو الوقت في المنزل وسيكونون مستعدين لمنزل أبدي في السماوات بغض النظر عما يحدث لهم في عالم صعب. إنه لمن المهم للغاية أن يعرف أبناؤنا بأنهم محبوبون وآمنون في بيوتهم. الأزواج والزوجات شركاء متساوون ولهم أدوار مختلفة ومكملة لبعضها. الزوجة يمكنها أن تنجب الأطفال مما يبارك العائلة بأكملها، ولكن في والزوج يمكن أن تسلم الكهنوت الذي يبارك العائلة بأكملها. ولكن في المجلس العائلي الزوجات والأزواج شركاء متساوون ويتخذون قرارات في غاية الأهمية. إنهم يقررون كيف سيتم تدريس الأطفال وتهذيبهم، كيف سيتم إنفاق النقود، أين سيعيشون، والكثير من القرارات العائلية الأخرى. يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل مشترك بعد طلب إرشاد الرب. الهدف هو عائلة أبدية. نور المسيح يغرس الطبيعة الأبدية للعائلة في قلوب كل أبنائه. أحد كتاب المفضلين، وهو ليس على عقيدتنا، عبر عن ذلك كما يلي: كثير في الحياة مما في الحياة سطحي، لكن العائلة هي الشيء الحقيقي، الشيء الأساسي، الشيء الأبدي، الشيء الذي يجب أن نحرسه ونعتني به وأن نكون مخلصين له. بالإضافة إلى العائلة، فإن للكنيسة دور مهم. الكنيسة تزودنا بالتنظيم والوسائل لتعليم إنجيل يسوع المسيح لجميع أبناء الله. إنها تزودنا بالسلطة الكهنوتية لتأدية مراسيم الخلاص والإعلاء لكل المستحقين والمستعدين لقبوله. إننا في عالم تستفحل فيه الخصومات والشر والتركيز بشكل كبير على الثقافات المنحرفة واللامساواة. في الكنيسة باستثناء الوحدات الناطقة بلغات أجنبية، فإن أجنعتنا وفروعنا جغرافية التقسيم. إننا لا نقوم بالتقسيم على أساس الطبقة والمركز. إننا نبتهج لأن كل الأعراق والتقاليد تختلط كراعية صالحة. إن الأجنحة بمثابة عائلات، وهي مهمة لتقدمنا وسعادتنا وجهدنا الشخصي لنكون أكثر مثل المسيح. التقاليد عادة تفصل ما بين الناس، وهي أحيانا مصدر العنف والتفرقة. في كتاب مورمون تستخدم كلمات تعلق في الأذهان لوصف تقاليد الآباء الأشرار التي تقود إلى العنف والحرب والأعمال الشريرة والشر، وحتى إلى فناء الأقوام والشعوب. لا يوجد في الكتب المقدسة نقطة بدء أفضل من 4 نافل لوصف تقاليد الكنيسة الضرورية لنا جميعا. جزء من العدد 2 يقول: واهتدى كل القوم إلى الرب في جميع أنحاء الأرض، كل من النافيين واللمانيين، ولم تكن بينهم خصومات أو نزاعات، وتعامل كل إنسان مع الآخر بإنصاف. وفي العدد 16 نقرأ: وحقا لم يكن ممكنا أن يكون هناك قوم أكثر سعادة من بين كل من خلقتهم يد الله. إن حقيقة أنه لم يكن هناك خصومات بينهم عزيت إلى حب الله الذي يسكن في قلوب القوم. هذه هي التقاليد التي نصب إليها. إن القيم والمعتقدات التقليدية العميقة متجذرة في ماهيتنا. إن تقاليد التضحية والامتنان والإيمان والصلاح يجب أن تحفظ معززة. يجب أن نحمي ونستمتع بالتقاليد التي تبني الإيمان. إن أحد أهم السمات في أي ثقافة هي لغتها. في منطقة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا حيث كنت أعيش، كان هناك 7 وحدات غير مواطنة. إن عقيدتنا بالنسبة للغة محددة في القسم 90 العدد 11 من كتاب المبادئ والعهود، لأنه سيحدث في ذلك اليوم أن كل إنسان سيسمع ملء الإنجيل بلسانه ولغته. عندما يصلي أبناء الله له بلغتهم الأم، فإن هذه هي لغة قلوبهم. من الواضح أن لغة القلب ثمينة لكل البشر. أخي الأكبر جوزيف هو طبيب مارس المهنة لعدة سنوات في سان فرانسيسكو. أتى إلى عيادته عضو سموي كبير السن، وكان مريضا جديدا وكان يعاني من ألم شديد معوق. تم تشخيصه على أنه يعاني من حصوة في الكلى، وتم البدء بالعلاج المناسب. هذا العضو المؤمن أشار إلى أن هدفه الأصلي كان مجرد أن يعرف علته كي يصلي باللغة السامية لأبيه السماوي بخصوص مشكلته الصحية. من المهم أن يفهم الأعضاء الإنجيل بلغة قلوبهم كي يتمكنوا من الصلاة والعمل طبقا لمبادئ الإنجيل. حتى مع تعدد اللغات والتقاليد السامية والجميلة، فإننا يجب أن نكون ذوي قلوب ملتحمة بالوحدة والحب. لقد صرح الرب بشدة ليحترم كل إنسان أخيه كذاته. كونوا واحدا، وإن لم تكونوا واحدا فإنكم لستم خاصتي. وفي حين أننا نقيم التنوعات الثقافية، فإن هدفنا هو أن نكون متحدين في ثقافة وعادات وتقاليد إنجيل يسوع المسيح من جميع النواحي. إننا ندرك أن بعض الأعضاء لديهم أسئلة وشكوك خلال سعيهم ليقوي إيمانهم وشهاداتهم. يجب أن نحترس من نقد أو إدانة من لديهم شكوك، كبيرة كانت أو صغيرة. وفي ذات الوقت فإن أولئك الذين لديهم شكوك يجب أن يفعلوا كل ما بوسعهم ليقوموا ببناء إيمانهم وشهادتهم، وأن يقوموا بالصبر والتواضع بالصلاة والتفكر بمبادئ الإنجيل والعيش حسبها والتشاور مع القادة المناسبين. وهذه هي أفضل الطرق للإجابة عن الأسئلة والشكوك. لقد صرح البعض بأن المزيد من الأعضاء اليوم يتركون الكنيسة، وأن هناك المزيد من الشك وعدم الإيمان مقارنة بالماضي. هذا في الواقع ليس صحيحا. كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لم تكن أبدا أكثر قوة. إن عدد الأعضاء الذين يقوم بشطب أسمائهم من سجلات الكنيسة كان دوما ضئيلا جدا، وأقل بكثير في السنين الأخيرة مما كان عليه في الماضي. لقد كانت الزيادة ملحوظة في مجالات قابلة للقياس، مثل عدد الأعضاء الحاصلين على الأعطيات ويحملون توصيات، سارية المفعول للهيكل، الراشدون الذين يدفعون العشور ويخدمون في بعثات تبشيرية. دعوني أقول ذلك ثانية، الكنيسة لم تكن من قبل أقوى مما هي عليه الآن، لكن تذكروا أن قيمة النفوس عظيمة في نظر الله. إننا نمد يدنا للجميع. إن الحقائق المروعة التي تواجهونها في هذا الوقت تبدو مظلمة وثقيلة، بل وتفوق الاحتمال. تذكروا أنه في ظلمة جسيماني التي تمزق النفس وعذاب جلجثة الذي لا يمكن تصوره، تمكن المخلص من تحقيق الكفارة التي تخفف الأعباء الأكثر فظاعة التي تحدث في هذه الحياة. لقد فعل ذلك لكم وفعل ذلك لأجلي. لقد فعل ذلك لأنه يحبنا ولأنه يطيع ويحب أبيه. إننا سنخلص من الموت حتى من أعماق البحر. إن حمايتنا في هذه الحياة وفي الأبدية تكمن في الصلاح الفردي والعائلي، مراسم الكنيسة واتباع المخلص. هذا هو ملجأنا من العاصفة. للذين يشعرون بأنهم وحدهم، يمكنكم أن تقفوا بثبات في الصلاح، عالمين بأن الكفارة ستحميكم وستبارككم بما يفوق قدرتكم على الفهم بشكل كامل. يجب أن نتذكر المخلص ونحفظ عهودنا ونتبع ابن الله كما تتبع زهرة عباد الشمس نور الشمس. اتباع نوره وقدوته سيجلب لنا البهجة والسعادة والسلام. وكما يقول المزمور 27 وترنيمة مفضلة، الرب نوري وخلاصي. في ذكرى الفصح هذه وكواحد من رسل المخلص، أدلي بشهادة مقدسة عن قيامة يسوع المسيح. إنني أعلم أنه يحيى، إنني أعرف صوته، إنني أشهد بألوهيته وحقيقة الكفارة باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Father in heaven.
يا أبونا السماوي. في نهاية هذه الجلسة الملهمة للمؤتمر، نحن نعبر بامتناننا العميق للرسائل القوية والموسيقى وليروحك لأنها معنا. نحن ممتنون للفرصة التي أعطيت لنا لكي نؤيد الرئيس مونسون كنبي رائي وكالرسل 12. نحن نحبهم، نحن ممتنون لتعليمهم ولقيادتهم. نحن ممتنون أيضا لهؤلاء الذين أيدوا اليوم ولهؤلاء الذين نحن نقدر خدمتهم. نحن نصلي أن يشعروا بحبنا وامتناننا. في هذا عيد الفصح أو نهاية أسبوع الفحص، نحن كما ذكرنا اليوم من خلال الأنبياء، نحن ممتنون لكفارة يسوع المسيح ابنك الحبيب. نحن ليتنا نتذكر رسائل هذا اليوم وأن نتقدم قدما وأن نسعى لأن نكون تلاميذ أفضل لك ولابنك. نحن نصلي هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members from Young Single Adult Stakes in Davis and Weber counties. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.